بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله وصحبه. البحث في تبعية الدلالة إلى الإرادة، هل أن الدلالة النقلية تابعة للإرادة أو ليست تابعة للإرادة؟ هذا بحث ورد في كلمات الأصوليين تبعا لبعض الكلمات، كلمات النحويين. من أجل أن يتضح حقيقة هذا البحث لابد من الحديث في أمور ثلاثة. الأمر الأول في أن الدلالة اللفظية الوضعية هل هي دلالة تصورية أو تصديقية؟ البحث الثاني في أن الدلالة الوضعية هل تكون تابعة للإرادة، متوقفة على وجود إرادة أم لا، سواء كانت تصديقية أو تصورية. البحث الثالث في أنه هل يمكن أن يؤخذ الإرادة قيدا في المعنى أو لا، وأن المعنى الموضوع له ذات المفهوم بلا قيد الإرادة، الوجود الذهني أو الوجود الخارجي. هذه نقاط ثلاثة من البحث. أما النقطة الأولى وهي أن الدلالة الوضعية هل هي تصورية أو تصديقية؟ طبعا لا يكون المراد بالدلالة التصديقية التصديقية الجدية، أي المراد الجدي، هذا شيء غير محتمل. وإنما من يقول أنها دلالة تصديقية يريد الدلالة التصديقية الأولى، أي الاستعمارية، قصد التفهيم الذي هو موجود في مواد الاستعمال، الإرادة الاستعمالية والتفهيمية. هنا في الجواب على هذا السؤال أن الدلالة اللفظية الوضعية هل هي تصورية أو هي تصديقية، اتضح الجواب عنه فيما سبق إجمالا، حيث قلنا فيما سبق في بحث حقيقة الوضع أن المشهور على أن الدلالة الوضعية تصورية وهو الصحيح. قالت الأمر أن المشهور جعلوا هذه الدلالة التصورية ناشئة التي هي الدلالة الوضعية ناشئة من الاعتبار، ونحن قلنا أنها لا يمكن إيجاد ملازمة حتى تصورية ودلالة تصورية بمجرد الاعتبار والفارق، وإنما لا بد له من منشأ واقعي، فقد شرحناه في نظرية القر المؤكد. الدلالة الوضعية عند المشهور دلالة تصورية وليست دلالة تصديقية، وأما الدلالات التصديقية سواء ما يرجع إلى قصد التفهيم والدلالة والإرادة الاستعمالية أو ما يرجع إلى المراد الجدي وجعل الحكم مثلا في الإنشاءات أو قصد الإخبار في الإخبارات، هذه الدلالات التصديقية إنما تكون دلالات ناشئة من ظهورات حالية ومقامية وسياقية، الكاشف فيها لها غير الواقع والدلالة الوضعية. نعم، التلفظ والتكلم كاشف، إلا أن هذا فعل للمتكلم والمستعمل، فعل التكلم مع كونه ملتفتا متوجها في مقام المحاورة مثلا، هذه الخصوصيات تجعل له لنفس تكلمه باللفظ ظهور حالي، يجعل ظهورا حاليا في أنه له قصد التفهيم لا محالة، أو له قصد الإنشاء أو الحكاية. فالدلالات التصديقية أي ما يكشف عن وجود إرادة تفهيمية استعمالية أو إرادة جدية عبارة عن تلك الظهورات الحالية. وأما الدلالة اللفظية الوضعية التي نشأت بالوعر ليست إلا الدلالة التصورية بين اللفظ وبين المعنى أو الملازمة التصورية. نعم، على مسلك التعهد المتقدم في تفسير حقيقة الوعر من يرى ذاك المسلك، قلنا أن مسلك تفسير الوعر بالتعهد والالتزام يجعل الدلالة الوضعية تصديقية، لأن التعهد المتعهد به، القضية الملتزم بها والمتعهد بها، إنما هو ما كلما جاء باللفظ قصد تفهيم المعنى مثلا. وهذه القضية المتعهدة متعهد بها طرفاها أمران وفعلان وجوديان حقيقيان، وكل تلازم بين وجودين سواء نشأ من البناء والالتزام أو نشأ من سبب آخر كالعلية والسببية، كل ملازمة بين وجودين لا محالة تؤدي إلى تشكل دلالة تصديقية، أي يكون العلم بوجود أحدهما مستلزما للعلم والتصديق بوجود الآخر على أساس تلك الملازمة التي تنشأ إما من التعهد أو من العلية والسببية. بما أن على مسلك التعهد الدلالة التصديقية، الدلالة الوضعية تكون تصديقية، وتكون الإرادة التفهيمية الاستعمالية للإرادة الجدية كما تقدم منهم أيضا، هو المدلول التصديقي، هو المدلول الوضعي، فتكون الدلالة الوضعية دلالة تصديقية لا محالة. لكن حيث أن هذا المبنى كان باطلا لم نقبله، قبلنا المبنى المشهور، نقول قبلنا المسلك المختار في الواقع أنه عبارة عن القرن المؤكد الذي يوجد حقق صورة ذاك القانون الفطري الذهني الموجود عند كل إنسان، إذن فتكون الدلالة الوضعية تصورية لا محالة. بل لا يمكن أن لا تكون الدلالة الوضعية تصورية بل تكون تصديقية، إذا كان حقيقة الوضع ما ذكرناه، لأنه هذه الملازمة كما قلنا إنما ينشأ بين تصور الله وتصور المعنى نتيجة الاقتران بين الشيئين في عالم التصور، والاقتران في عالم التصور لا يمكن أن يولد إلا دلالة تصورية وملازمة تصورية واستتباع بين التصورين. وأما الدلالة التصديقية على وجود شيئين فهو فرع أن يكون هناك ملازمة بين الوجودين لكي يكون التصديق بأحد الوجودين سببا للتصديق بالوجود الآخر. حينئذ فإذا أريد ربط المدلول التصديقي في طرف المعنى وهو الإرادة لنفس المريد المتكلم بأمر تصديقي آخر فهو خلف. المفروض أن اللفظ تصوره يدل إلا على مسلك التعهد، على غير مسلك التعهد ليس الدال هو الإتيان، على مسلك التعهد الدال هو الفعل وهو الإتيان بالله التلفظ بالله الذي هو أمر تصديقي وجودي. أما على المسلك المشهور نفس سماع الله وتصور الله يريد أن يكون دالا، فإن دل على تصور فالدلالة تصوري، وإن دل كان يراد أن يدل على التصديق لوجود شيئين هذا فرع أن يكون هناك وجود يلازم ذلك الوجود. ومن هنا لا يصح أن يقال أن الدلالة التصور أن الدلالة اللفظية حتى على مسلك غير التعهد يمكن أن تجعل تصديقية بأن يكون طرف اللفظ المدلول عليه اللفظ المعنى أو التصور مع الإرادة، بأن يأخذ الإرادة قيدا. انه اريد اخذ مفهوم الارادة، فمفهوم الارادة ايضا تصوره، ولو اريد اخذ واقع الارادة، واقع الارادة الذي هو الوجود التصديقي، الوجود التصديقي انما ينشأ التصديق به من التصديق بالوجود الذي يلزمه، حينئذ هنا لا يوجد وجود اخر يلزمه حسب الفرد. فكيف يمكن ان يكون لله، لتصير الله مدلولا تصديقيا؟ هذا بنفسه يكون مستحيلا. اذن فالدلالة الوضعية بناء على تفسير الواقع بما يحقق تلك ذاك الاختصاص والعلقة الوضعية بين اللفظ، بين تصور اللفظ وتصور الله، لا بحالة تكون دلالة تصورية، ولا يمكن ان تكون تصديقية الا بتبديل الطرفين من التصورين الى الوجودين، الى امرين وجوديين، كفعل المتكلم مثلا، والتكلم تكلمه وارادته وقصده الجد في نفسه، قصده الاستعمالي، هذا يكون حينئذ أمانة أخرى عن مسلك التعهد. إذا فالدلالات الوضعية بناء على غير مسلك التعهد لا محالة فتكون تصورية ولا يمكن أن تكون تصديقية، والدلالات التصديقية منشأها على هذا المسلك عبارة عن الظهور الحالي الذي أيضا تلك الظهورات أمور تصديقية، يعني حال المتكلم وتكلمه وتلفظه وفعله، هذا يكون كاشفا، التصديق به يؤدي إلى التصديق بوجود قصد وإرادة، لأن هذا الفعل والوجود والحال لا يتحقق خارجا عادة إلا لمن له إرادة، إما على أساس نوع من سببية بينهم أو على أساس البناء، فإما سببية طبيعية أن الإنسان العاقل المتفت لعوض هكذا لا يصبح في مقام التكلم والمحاورة إلا إذا كان له إرادة لا محالة، وإلا يكون أشبه باللاغي، واللاغي خلاف طبع الإنسان، فحكمة الطبع البشري تجعل هناك ملازمة بين أفعاله لا محالة، الزاما بين افعاله، فتتشكل هذه الملازمة بين الوجودين، فيكون احراز احدهما موجبا لاحراز الاخر وكشف الاخر، طبعا ولو الكشف الناقص من الكشف التام القطعي كما في باب العلة والمعلوم، لان الانسان قد يجري على خلاف قدره. ومن هنا كان هذا بابه باب الظهورات، دلالات تصديقية ناقصة لا تامة يحتاج الى جعل الحجية لها، لأنها قد يخرج الإنسان عن الطابع، أو قد يغفل مثلا نتيجة خطأ وغفلة يحصل له إرادة تصديقية أخرى غير هذه الإرادة التصديقية المتناسبة مع المعنى الموضوع له الله. لقد تكلم وتلفظ ويتلفظ بغير ما ينبغي أن يتلفظ به، هذا هو المنشأ لأن تكون هذه الدلالات التصديقية على مستوى الظهورات لا أكثر، أي دلالات تصديقية ناقصة ظنية لا قطعية جازمة، وقد تكون قطعية كما في موارد التنصيص والظهورات القطعية. هذا البحث الأول. البحث الثاني في أصل المسألة المعنونة تبعية الدلالة للإرادة الذي ذكرها بعض الأعلام طبعا لبعض النحويين أو الأدباء، يعني من قال بأن حقيقة الواضع عبارة عن التعهد، من اختار مسلك التعهد حينئذ كأنه مال إلى أن يقول بأن الدلالة الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، أن الدلالة تابعة للإرادة. ومن هنا لا بد من البحث تارة على مسلك التعهد وأخرى على مسلك المشهور، لنرى أن الدلالة الوضعية على مسلك التعهد هل يمكن أن تكون تابعة للإرادة أو لا، وعلى مسلك المشهور هل يمكن أن تكون تابعة للإرادة أو لا. أما على مسلك التعهد على مسلك التعهد، على ما تقدم الآن، الدلالة الوضعية عبارة عن دلالة الدلالة التصديقية للدلالة التصورية كما قلنا في باس الأمر، يعني دلالة تنشأ بين التلفظ بالله من قبل المستعمل وبين قصده للمعنى، إرادته الاستعمالية أو التفسيرية للمعنى، لأنه تعهد والتزم بأنه كلما تلفظ بالله جاء بالله كان قاصدا لهذا المعنى. وبناء على مسلك التعهد سوف تكون الدلالة الوضعية الناشئة من هذه القضية التعهدية أساسا دلالة تصديقية، أحد طرفيها ملازمة بين وجودين، بين أمرين واقعيين، أحد طرفيها هذه الملازمة التعهدية، أحد طرفيها عبارة عن التلفظ بالله، والطرف الآخر عبارة عن إرادة اللافظ والمتلفظ بالله وهو المستعمل في قصد تفهيم المعنى. فتكون الإرادة التفهيمية وقصد التفهيم، قلنا لهذه الجدية خارجة قطعا، تكون الإرادة الاستعمالية والإرادة التفهيمية هي المدلول لله، هي المدلول الوضعي لله، يعني وجودها منكشف بالله ومدلول لله بالدلالة الوضعية التعهدية، لا أنها شرطا في الدلالة الوضعية. فلا يصح أن يقال بأن الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، الدلالة تابعة للإرادة لا معنى لها، بل هنا سوف تكون الإرادة مدلولا وضعيا، وجود الإرادة والمدلول الوضعي، لأن الوضع عبارة عن القضية التعهدية، فيكون الكاشف فيها التلفظ والمنكشف فيها عبارة عن الإرادة، لا أن الإرادة شرطا في تحقق هذه الدلالة. الإرادة سوف تصبح مدلول التلفظ لا أنه شرطا في دلالة التلفظ، وإلا معناه أن الإرادة تعهد بأنه كلما كان له إرادة وجاء بالله فله إرادة، هذا أشبه بالتعهد بقضية بشرط المحمول، كلما كان له إرادة جاء بالله فله إرادة، لا يمكن أن تكون الإرادة قيدا أو شرطا في الدلالة الوضعية بناء على مسلك التعهد، بل تكون الدلالة تكون الإرادة المدلول والدال نفس التلفظ بلا قيد آخر، نفس التلفظ سوف يكون دالا لا محالة، الذي هو طرف القضية التعهدية على المراد. نعم، يمكن هنا كلام آخر، وهو أن يقال بأنه الدلالة هنا إرادتان، إرادة للمعنى المقصود إفهامه، المعنى التفصيلي الذي مقصود إفهامه بالله وهو الذي يحصل على هذا المسلك بين تصوره وبين اللفظ أنس ودلالة تصورية، لكن ليست هي الدلالة الوضعية كما تقدم عنه، قصد إرادة هذا المعنى، حينما يقول مثلا جاءني أسدون، قصد إرادة معنى الأسد، مجيء الأسد هو الحيوان المفترس، هذه الإرادة الاستعمالية مدلولة وليست شرطا للدلالة، مدلول للدال وللدلالة لا أنها شرطا في الدلالة. ويوجد أصل الإرادة، أن يكون في مقام الإرادة أن له إرادة إجمالا، أصل الإرادة أن يكون في مقام الإرادة وأن يكون له إرادة، هذا شرط، وأن يقال أن الواقع مثلا سوف يضع إنما يتعهد بأنه كلما تلفظ وجاء بالله فهو قاصد إفهام المعنى لو كان له إرادة تفهيمية أصلا، لأنه لو لم تكن له إرادة تفهيمية أصلا، فأصل كونه في مقام الإرادة أو له إرادة شرط في هذه القضية التعهدية. ويمكن حينئذ من واضع أن يضع للواضع بناء على مسلك التعهد الذي هو عبارة عن التعهد أن يتعهد بهذه القضية التعهدية بهذا القيد، يعني في هذا الحال، وحينما يكون لي تعهد، حينما يكون لي إرادة أصدر إرادة وأكون في مقام الإرادة والتفهيم، حينئذ كلما كان هناك لفظ يدل، كلما جئت بهذا اللفظ فأنا متعهد بأنه أقصد هذا المعنى الخاص، وهو الحيوان المفترس مثلا في قوله جاء أسد. فيكون قبل الدلالة لابد من استكشاف أنه في له أصل الإرادة أو ليس له إرادة، قد لا يكون مريدا كما لو كان مثلا نائما أو صاهيا أو غافلا أو ليس في مقام المحاورة أصلا، مقام إخراج أصوات وتلفظ بأصوات وكلمات. حينئذ لا بد من إحراز هذا الشخص أنه في مقام أصل الإرادة بدال آخر، اللفظ لا يدل عليه، لأن اللفظ لم يوضع لأصل الإرادة، وإنما وضع في مورد يكون له أصل الإرادة، في هذا الموضع تعهد المتعهد، قال إذا كنت في مقام المحاورة مثلا فأنا أتعهد بأنه كلما جئت باللفظ أقصد تفهم هذا المعنى. فإذا لم يكن في كما لو تعهد بأنه في النهار كلما جاء بشيء أراد ذاك المعنى، وفي الليل لو جاء به لا يكون دليل حينئذ، لا ملازمة برحاب الليل، وإنما الملازمة التعهدية في حدود القضية التعهدية. هنا أيضا ستكون الأمر هكذا، القضية التعهدية التي هي الدلالة الوضعية التصديقية على هذا المسلك سوف تكون مقيدة بما إذا كان في مقام المحاورة، أي أصل الإرادة أنا موجودة، فلا بد من إحراز أصل الإرادة بمحرز آخر من الظهورات الحالية التي أشرنا إليها، مثلا كونه في مقام المحاورة يحرزه بكونه ملتفتا متوجها، مثلا ليس ساهيا ليس نائما ونحو ذلك من الخصوصيات التي بها محرز هذا الشاب. ثم نقول إذا جاء تلفظ بالله إذن فله إرادة للمعنى التفصيلي، إلا أن هذا المعنى أشكل عليه السيد الشهيد، لأنه هذا من يلتفت إليه حينئذ ينبغي أن يرفع يده عن أصل المبنى في حقيقة الواقع وهو مسلك التعهد، إذ لو قبلنا أن الدلالة على أصل الإرادة بلا تعيينين في الجملة، أصل مقام الإرادة دلالة حالية وليست دلالة وضعية تحرز بمثل هذه الظهورات الحالية السياقية، إذن الدلالة على المعنى التفصيلي أيضا يمكن أن يكون كذلك، أي فرق بينهما؟ كلاهما بحسب الحقيقة من صنف واحد، إن كان يمكن إحراز قوله في مقام الإرادة بظهورات سياقية حالية، إذن فالإرادة التفصيلية أيضا كذلك، حيث أن هذا اللفظ معناه مدلوله المأنوس معه تصورا دلالته الأنسية بحسب تعبير هذا أصحاب هذا المسلك مع هذا التصور، فحينما يأتي به نفس التلفظ به يكشف بنفس الظهور الحالي عن أنه يريد اختار هذا المعنى لا اختار معنى آخر، لو كان يريد اختار معنى زيد لقال جاء زيدا لم يقل جاء أسد. إذن فهذا الالتفات إلى هذه النقطة قد يوجب الاستغناء عن أصل مسلك التعاهد. ويمكن أن يقال أن مقصود هؤلاء الذين قالوا بأن الدلالة تابعة للإرادة لا المعنى الأول غير المعقول ولا المعنى الثاني الذي معقول، لكنه قد ينبه إلى بطلان المبنى والاستغناء عن أصل مسلك التعهد، يكون مقصود هؤلاء الذين قالوا بتبعية الدلالة للإرادة من أصحاب مسلك التعهد أنه بناء على هذا المسلك الدلالة تابعة بالإرادة، بمعنى أن الدلالة الوضعية إنما تكون في الألفاظ الصادرة من له شأنية الإرادة، لا ما إذا سمعنا اللفظ من الجدار، فاللفظ المسموع من الجدار لا دلالة فيه. الدلالة تابعة للإرادة، يعني لا بد أن يكون من يأتي باللفظ لكي يدل هذا اللفظ والتلفظ على أنه هناك إرادة، أن يكون هذا المتلفظ ممن يعقل في حقه الإرادة، لا كالحيوانات ونحو ذلك والجمادات. الحيوان والنبات والجماد لو صدر منه تلفظون هذا لا يكون فيه دلالة وضعية، فالدلالة تابعة للإرادة بهذا المعنى، يعني بمعنى أن هذه الألفاظ تدل، تلفظ بها تدل على معاني إرادة معانيها، والإرادة هي المدلول لهذه الألفاظ على غسلة التعهد في من يكون له إرادة، يعني في من هو من شأن يعقل في حقه الإرادة، وهو الإنسان مثلا، أو من يكون كالإنسان. أما من ليس له إرادة، لا أنه ليس له إرادة بالفعل، من ليس له إرادة إلى قابلية للإرادة فيه، مقصوده من التبعية للإرادة، التبعية للإرادة بهذا المعنى، يعني التبعية لقابلية الإرادة، لأن الدلالة على مسلك التعهد حيث أنها دلالة تصديقية طرفاها عبارة عن الأمرين في من له مثل هذا التعهد، ومن له مثل هذا التعهد إنما هو الإنسان الذي تعهد، وأن الحيوان والنبات والجدار لا يعقل في حقه التعهد، لا يعقل في حقه مثل هذه الدلالة. فلا دلالة لللفظ الصادر من الجدار أو الصادر من غير ذي شعور والتفات وفاهم باللغة، لا يكون حينئذ لها دلالة. وكذلك النائم مثلا، النائم حاله حال الحيوان، كل من لا صلاحية في حال التلفظ لأن يكون له إرادة لا دلالة وضعية فيه في تلفظه، إما لأنه ليس قابلا أصلا له، أو قابلا لكم في هذه الحال ليس قابلا، كتكلم النائم وتكلم المغمى عليه ونحو ذلك لا دلالة لها، لأن هذا لا يعقل في هذه الحالة النوم أن يكون له إرادة. فيكون مقصودهم من تبعية الدلالة للإرادة هذا المعنى على مسلك التعهد. نعم، هذا أيضا شأنية، النائم ما دام نائما لا يعقل في حق الإرادة، هذا القيد لا يعقل في حق، لا أقصد شأنية الذاتية تارة والشأنية العربية. إذن فيكون مقصودهم من التبعية الدلالة للإرادة هذا المعنى، لو كان مقصودهم هذا المعنى فهذا معنى صحيح، يعني بناء على مسلك التعهد لا تكون الألفاظ الصادرة ممن ليس له شأنية الإرادة إما باتان أو لعربين كالإغماء والنوم ونحو ذلك ليس له إرادة. وعلى كل حال هذا أيضا توجيها لكلام القائلين بتبعية الدلالة للإرادة. ووجه هذه الشرطية بهذا المعنى يكون تاما حينئذ، ويكون هذه القضية التعهدية إنما يقع بين إنما يتعهد به الإنسان المستعمل الذي له شأنية الإرادة، يقول كلما جئت باللفظ أقصد، أتعهد بأنني أقصد معناه في الوقت الذي يتمكن من الإرادة، لا في الوقت الذي لا يتمكن من الإرادة لموته أو لإغمائه أو لجنونه، فضلا عن الذي أصلا ليس يعقل في حق الإرادة، إذ لا يعقل في حقه القضية التعهدية كالحيوان والنبات ونحو ذلك. هذا كلام حينئذ يمكن أن يكون مقبولا وصحيحا، فالقضية التعهدية مقصورة لا محالة في مثل هذه الحالات، حالة كون الإنسان الذي تعهد بأنه كلما يأتي بالله يقصد تسمي المعنى في غير تلك الحالات التي يخرج عن الصلاحية للإرادة، وقد يصدر منه الألفاظ بلا إرادة ولا اختيار أصلا كما في حال النوم والإغماء ونحو ذلك، فضلا عن غير الإنسان الذي من الحيوان والجماد الذي لا تعهد له. ولا دلالة في تلك المواضيع. هذا بهذا البيان يكون حينئذ هذا معنى معقولا ولا يلزم فيه ذاك المنبه الذي ذكر أدرجه السيد الشهيد وقال من يتنبه لهذا يرفع يده عن مسلك التعهد. لا نحتاج إلى إحراز أصل الإرادة، أصل كونه في مقام المحاورة ومقام الإرادة، إرادة إجمالية وإرادة تفصيلية، ليقال إذا كانت الإرادة الإجمالية شرطان وإحرازها بغير اللفظ، إذا الإرادة التفصيلية أيضا يمكن إحرازها بغير اللفظ. لكن الإشكال الإثباتي أو المنبهي لا يرد على هذا التوجيه لكلامهم، والمضمون أن مقصودهم هذا. لو كان هذا مقصودهم فهذا كلام معقول، من يقبل مسلك التعهد لا محالة، هذا التعهد مضيق مقيدا بالإنسان الذي له هذا التعهد، وأيضا في حالات له يكون صدور الله منه اختياريا، لأنه مبتلى بحالة عرضية كالإغماء والنوم ونحو ذلك الذي في تلك الحالات ولا يتعهد لأنه خارج عن اختياره. إذا يتعهد بأنه لو صدر منه لفظا في حال النوم أو الجنون أو الإغماء يكون مثلا مريدا معناها، إذن فيكون هذا مطلبا بهذا المعنى صحيحا. وأما على مسلك غير التعهد، هل يعقل تبعية الدلال الإرادة؟ قد يقال كما قيل أنه على مسلك غير التعهد كمسلك الوضع مثلا بشكل مشهور، أيضا لا بد أن يقال بأن الإرادة الدلالة الوضعية تابعة للإرادة، فإن الدلالة وإن كانت تصورية على هذا المسلك لا تصديقية ملازمة بين الشيئين، لكن مع ذلك هذه الدلالة التصورية التي وضعها الواضع واعتبرها لا داعي لإطلاقها وشمولها لما إذا كان اللفظ صادرا من غير الإنسان من غير مقام في غير مقام الاستعمال كما في الحيوان والجماد، بل يكون هذا لغوا. كيف يجعل هذا الجائل والواضع اللفظ على المعنى مطلقا حتى لو صدر من الجدار ويضعه للمعنى؟ ماذا جعل هذه الملازمة أو تنزيل الله منزلة المعنى أو الملازمة بين اللفظ والمعنى تصوراً، جعلها إنما يكون من اللغة من الواضع إلى اللغة بمقدار حاجة الواضع وحاجة اللغة، وحاجة اللغة إنما هو موارد الاستعمال التي هي بين الناس وبين الحيوانات وبين الجدار ونحو ذلك. إذن فيكون الحاجة مقيد، الغرض مقيد، والملاك لاعتبار الواضع واعتبار هذه الملازمة ملاك مقيد بموارد الاستعمالات من الإنسان في مقام التفهيم والتفهم. إذن فجعله في خارج هذا النطاق وهذه الدائرة جعل لغو فلا يكون فيه إطلاق، أن الواضع لا بد أن يكون حكيما، خصوصا إذا قلنا أن الواضع هو الله سبحانه وتعالى بناء على نظرية إلهية الواقع في ذاك البحث الذي حذفناه عملنا الحكيم. الواضع الحكيم كيف يضع حينئذ ما هو لغو؟ اللغو لا يصدر هذا الحكيم. إذن فالواضع الذي هو المسلك المشهور أيضا لا يقتضي أكثر من الدلالة في موارد الإرادة، أما موارد فقدان الإرادة كموارد الجماد والحيوان النبات أو موارد ما يكون ملحقا بهذه كالنبات والحيوان والجماد كما في حال النوم والإغماء ونحو ذلك لا دلالة، إذ لا وضع في هذه الحالة فيكون الوضع مقيدا نفعا للهوية. هذا البيان أيضا غير تامين، ذلك أولا غير تام من ناحية منهجه اعتبار أنه هذا مبني على أن الإطلاق في أمر إنشائي مثلا واعتباري إطلاقه لأكثر من الغاية والغرض الذي يريده الجائل هذا لغو، بقرينة اللغوية نمنع الإطلاق ونقيد، نقول هنا قيد لبي وإن لم يبرزه في مقام الإطلاق، إلا أن الصحيح أن الإطلاق لا يكون فيه لغويه حتى نستكشف منه القيديه، لان الاطلاق ليس فيه مؤونه، لان الاطلاق ليس بمعنى ملاحظه الحكم في تمام الحالات، وانما معناه الاطلاق جعل الحكم بلا لحاظ قيد وخصوصيه، وعدم القيد ليس فيه مؤونه، العكس القيد فيه مؤونه. ليس معنى الاطلاق جعل الوضع في كل حال حال حال، لو كان يريد ان يجعل في كل حال حين يقال هذا الجعل في هذا الحال الزائد لغو لماذا جعل. الاطلاق يعني حينما جعل اللفظ للمعنى لم ياخذ قيدان، لم يقل في حاله محاوره اجعل، اطلق قال جعلت اللفظ، هذا اقل مؤونه من التقييد، لانه اكثر مؤونتان وأكثر جعلا، ليس جعلا زائدا بحسب الحقيقة. وإن كان بالانحدار يحصل نحصل على جعول مثلا المجعولات، إلا أن هذا انحدار، وإلا في عالم الجعل ليس إلا قضية واحدة المحكوم به، والموضوع قد وضع على طبيعي الموضوع بلا أخذ قيد، فليس هنا مؤونة حينما لا يأخذ قيد، هذا أقل وأخف مؤونة من أخذ القيد. حينما يجد الواضع والمعتبر والمنشي أن كلتا القضيتين تفيان بغرضه، وأحدهما أخف مؤونة من الآخر، خذ يختار هذا يوم عنه، فليس فيه لا استهجان ولا محذور لكي يستكشف مثلا بقرينة لبية عقلية أنه لا بد من وجود قيدين، ولا إشكال في منهجة هذا الاستدلال، إدخال نقطة أصولية في هذا الاستدلال اللغوي. ثم الإشكال الثاني الذي هو المهم في أصل هذا الاستدلال، أن هذا في نفسه غير معقولين، تقييد الدلالة الوضعية التي هي تصورية بناء على المسلك المشهور والمسلك المختار، التي تكون الدلالة تصورية لا تصديقية، تقييده بفرض وجود الإرادة هذا غير معقول، لأن هذا يحتاج إلى أخذ قيد لا محالة، إما قيد الإرادة، قيد وجود الإرادة لا محالة، إما في طرف نفس الملازمة والواضع، يعني الواضع يضع هذه الملازمة بين اللفظ والمعنى، يضعها في خصوص هذا الظرف، هذا فرض وجود الإرادة، هذا معنى أن الإرادة صار قيدا، صارت قيدا لنفس الوضع، وأخرى يؤخذ الإرادة قيدا في المعنى الموضوع له، يضع اللفظ للمعنى المقرون والمقيد بوجود الإرادة لها له في ذلك المعنى في نفس المتكلم، وأخرى يؤخذ الإرادة قيدا في اللفظ الموضوع. فهناك شقوق ثلاثة للتقييد، هذا التقييد الذي يريده القائل بالتبعية حتى على هذا المسلك دفعا للغوية، التقييد يتصور بأحد أنحاء ثلاثة، تارة نرجع القيد إلى نفس عملية الواقع، يعني إلى نفس الملازمة، الملازمة في هذه الحالة كما لو كانت الملازمة في النهار لا في الليل، وأخرى هذا نسمي قيد الواقع، قيد نفس الوضع والملازمة، وأخرى يكون هذا القيد قيدا في المعنى الموضوع له، فاللفظ موضوع أداتان مثلا أو منزلان منزلة المعنى الذي معه إرادة، فيكون تكون الإرادة قيدا للمعنى الموضوع له لطرف الملازمة من ناحية المعنى، وأخرى يكون قيدا في الدار، هكذا في المدلول، هذا في الدال الأول في الدلالة، وهذه الشقوق الثلاثة كلها مستحيلة بناء على المسلك المشهور والمختار، أي على مسلك الدلالة التصورية، هذه التقييدات الثلاثة كلها غير ممكنة، والوجه في ذلك واضح إجمالا، لكن خذ من أجل التوضيح والتفصيل أذكره. أما أخذه قيدا في الواضع والنفس الملازمة، فالمفروض أن المأخوذ قيدان على كل الشقوق الثلاثة، ليس مفهوم الإرادة واقع الإرادة، لأننا نريد بتبعية الدلالة للإرادة يعني لوجود الإرادة لا لتصورها ومفهومها، وإلا أيضا لن تكون تابعة للإرادة. وجود الإرادة لا يمكن أن يؤخذ قيدا للملازمة الوضعية وللواقع، لأن الملازمة الوضعية على مسلك المشهور وعلى مسلك المختار ملازمة تصورية، والملازمة التصورية تنشأ مما تقدم من أنه حينما يأنس الذهن نتيجة كثرة الاقتران المؤكد يصبح هناك يتحقق ذاك الاقتران المؤكد بحسب تعبيرنا أو في طول ذاك الاعتبار الذي يجعله المشهور هو الواقع حقيقة الواقع، حينما تتحقق هناك حالة من الأنس الذهني والتلازم التصوري بين اللفظ وبين المعنى، وهذا التلازم إذا كان حاصلا فكلما سمع اللفظ انتقل في ذهنه المعنى، فإن كان هناك إرادة في نفس إنسان في الخارج أو لم يكن إرادة في نفس الإنسان حتى لو سمعه من الجداد سوف ينتقل إلى المعنى. لا يمكن حينئذ تقييد وتخصيص هذا التلازم بوجود واقع الإرادة في نفس زيد الذي هو أمر وجودي أجنبي عن نفس أمر السامع الذي ينتقد من سماع الله تصور الله وتصور المعنى. وإذا لم تكن حاصل هذا القرن لم يكن هذا السبب للتلازم التصوري، فإن كان حقيقيا تكوينيا أو إنشائيا إذا لم يكن حاصلا إذن فلا ينتقد، سواء كانت إرادة وجود إرادة في نفس هذا الإنسان أو لم يكن. قلنا أن بعض الملازمات التصورية لا يمكن أن يكون طرفها وأيضا نفس الملازمة إلا مربوطة بالتصورين لا ربط للوجودات الخارجية حينئذ بهذه الملازمة، هذا بلحاظ نفس العلقة الوضعية. وبنفس البيان أيضا الذي تقدم نقول في طرف الدال أو المدلول لا يمكن أن يؤخذ قيد الإرادة بمعنى وجود الإرادة الواقعية، لأن على هذه المسالك يعني على غير مسلك التعهد الدلالة التصورية، وقد برهنا في الأمر الأول أن الدلالة التصورية تلازم بين التصورين، وأن التلازم بين وجود وبين وجود آخر يحتاج إلى التلازم بين وجودين، أن يكون بين الوجودين يوجد تلازم، وهنا لا يوجد شيء من هذا القبيل، فلا يعقل وجوده، لا يعقل أن تكون الدلالة أن يكون المدلول مثلا تصور المعنى مع وجود الإرادة في نفسه أو الدال صورة المعنى لا مع وجود الإرادة في نفس هذا الإنسان، لا يمكن أن يكون هذا الإرادة في نفس الإنسان دخيلة في إيجاد العلقة التصورية، هذا أمر غير معقول، على أنه على هذين التقديرين سوف لا تكون الدلالة تابعة للإرادة، الدلالة لا تكون تابعة للإرادة بل تكون الدلالة تكون الإرادة مدلولة على أحد التقديرين ودال على التقدير الآخر، هذا الإشكال الذي بيناه. إذن فهذا النحو من التبعية، تبعية الدلالة للإرادة على المسلك المختار والمسلك المشهور غير معقولين، لا يكون معقولا بهذا البرهان، لا أنه يكون لازما لأن إطلاقه يكون مثلا مستحيلا لأنه لغو، بل لا بد أن يكون مطلقا، ولا يمكن ولا يؤخذ التبعية بتمام الشقوق الثلاثة. يبقى الأمر الثالث الذي اتضح من هذا الأمر الثاني، وهو أن المدلول لله حينئذ المدلول لله إنما هو ذات المفهوم لا المفهوم بقيد الإرادة، المفهوم بقيد الإرادة لا يمكن أن يكون هو المعنى الموضوع له على المسالك المشهورة، وإنما لا يمكن تقييد المعنى بالإرادة، إذ لو أريد تقييده بمفهوم الإرادة فهذا معقول لكنه ليس هو المقصود، خلاف الوجدان مفهوم الإرادة لا يفهم من الفوالة كل لفظ كان يدل على مفهوم الإرادة، ولابد مقصود هؤلاء القائلين بأخذ الإرادة قيدا أخذ واقع الإرادة، واقع الإرادة هو أمر وجودي والأمر التصديقي، وقد قلنا أن الأمر التصديقي لا يمكن أن يكون طرفا إلا لأمر وجودي تصديقي آخر تشكل دلالة تصديقية بينهما، ولا يمكن أن يكون تصور اللفظ طرفا، تصور طرفا في تصور آخر مع مقيدا بأمر تصديقي، هذا معنى أن ذاك الأمر التصديقي صار طرفا للأمر التصوري وهذا غير معقول. هذا هو البيان الفني لنفي تبعية الدلالة للإرادة على المسالك المسلك المشهور المسلك المختار، وعدم تقيد أيضا عدم إمكان أخذ الإرادة قيدا في المعنى الإرادة الذي وجود النفساني، كما أن الوجود الخارجي للمعنى ليس قيدا، ذات المفهوم قيد، الوجود النفساني بمعنى الإرادة أو حتى الوجود الذهني للتصور بما هو وجود ذهني لا يكون مأخوذا في المعنى، فالمعنى الموضوع له ذات المفهوم ذات المتصور بذاك الوجود الذهني، وجوده الذهني أيضا غير مأخوذ فيه فضلا عن إرادة وقصد المتكلم له الذي هو وجود ذهني آخر، وهذا هو البيان الثاني.